بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف، وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد الفراش، والمهد بمعناه، وكون أصله مصدرا لا ينافي أن يستعمل اسما للفراش. وقوله في هذه الآية: الذي جعل لكم الأرض، في محل رفع نعت لربي من قوله قبله قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
أي
لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدا. ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هو الذي جعل لكم الأرض، ويجوز أن ينصب على المدح وهو أجود من أن يقدر عامل النصب لفظة أعني. والتحقيق أنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف لأنه كلام مستأنف من كلام الله، ولا يصح تعلقه بقول موسى لا يضل ربي، لأن قوله فأخرجنا يعين أنه من كلام الله، كما نبه عليه يعين أنه من كلام الله كما نبه عليه أبو حيان في البحر: والعلم عند الله تعالى. وقد بين جل وعلا في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده، ومع كونها آيات على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره، فهي من النعم العظمى على بني آدم: الأولى فرشه الأرض على هذا النمط العجيب، الثانية جعله فيها سبلا يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر، الثالثة إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. أما الأولى التي هي جعله الأرض مهدا، فقد ذكر الامتنان بها مع الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الآية، وقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وقوله تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. وأما الثانية التي هي جعله فيها سبلا، فقد جاء الامتنان والاستدلال بها في آيات كثيرة، كقوله في الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، وقوله تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة النحل في الكلام على قوله: وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وأما الثالثة والرابعة وهما إنزال الماء من السماء وإخراج النبات به من الأرض، فقد تكرر ذكرهما في القرآن على سبيل الامتنان والاستدلال معه، كقوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا، فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم، ونظيره في القرآن قوله تعالى في الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه حبا متراكبا. وقوله في فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وقوله في النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات، لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئا لهلك الناس جوعا وعطشا، فهو يدل على عظمته جل وعلا وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا. وقوله في هذه الآية أزواجا من نبات شتى أي أصنافا مختلفة من أنواع النبات، فالأزواج جمع زوج، وهو هنا الصنف من النبات كما قال تعالى في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي من كل صنف حسن من أصناف النبات. وقال تعالى في سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل نوع حسن من أنواع النبات. وقال تعالى في سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله شتى نعت لقوله أزواجا، ومعنى قوله أزواجا شتى أي أصنافا مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع والألوان والروائح والطعوم. وقيل شتى نعت لنبات أي نبات مختلف كما بينا، والأظهر الأول. وقوله شتى جمع شتيت كمريض ومرضى، والشتيت المتفرق. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وسلك لكم فيها سبلا، قد قدمنا أن معنى السلك السلك، وسلك لكم فيها سبلا قد قدمنا أن معنى السلك الإدخال. وقوله سلك هنا معناه أنه جعل في داخل الأرض بين أوديتها وجبالها سبلا فجاجا يمر الخلف معها، وعبر عن ذلك هنا بقوله وسلك لكم فيها سبلا، وعبر في مواضع أخرى عن ذلك بالجعل كقوله في الأنبياء: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وقوله في الزخرف: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وعبر في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، لأن عطف السبل على الرواسي ظاهر في ذلك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: كلوا وارعوا أنعامكم، أي كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحو ذلك. وارعوا أنعامكم أي أسيموها وسرحوها في المرعى الذي يصلح لأكلها. تقول: رعت الماشية الكلى ورعاها صاحبها، أي أسامها وسرحها، يلزم ويتعدى. والأمر في قوله كلوا وارعوا للإباحة، ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم جاء موضحا في مواضع أخر كقوله في سورة السجدة: فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقوله في النازعات: وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله في عبس: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله في النحل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لأولي النهى أي لأصحاب العقول، فالنهى جمع نهية بضم النون وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب: نهو الرجل بصيغة فعل بالضم إذا كملت نهيته أي عقله، وأصله نهي بالياء فأبدلت الياء واوا لأنها لام فعل بعد ضم. صلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه الآيات ونظائرها كما ذكر المؤلف المفسر رحمه الله تذكير من الله تبارك وتعالى لعباده بالنعم التي أنعم بها عليهم،
لأنهم إذا تأملوها دائما تأملوا وجودها شكروا الله تبارك وتعالى على ذلك، وإذا تأملوا لو فقدت منهم فقد الماء منهم وفقدت خيرات الأرض منهم ومن أنعامهم لهلكوا في زمن يسير. لذا فالعاقل يتذكر نعم الله دائما وأبدا، وهي لا تدخل تحت العد والحصر، ولكن يتذكر ما جاء ذكره في القرآن الكريم من إيجاد الخلق على هيئات وصفات مختلفة ومتنوعة. فليس الآدمي كبهيمة الأنعام، وليست بهيمة الأنعام كالسباع، وليست السباع كالطيور على اختلاف أنواعها، وليس عالم الإنس كالجن، وإنما كل عالم من أصناف العوالم خصه الله تبارك وتعالى بخلقة تصلح له وتليق به ويعيش بها لا بغيرها. وكرم الله الإنسان البشري بني آدم بأنواع من التكريمات لم تكن لعالم من عوالم الأرض والسماء. كرم بني آدم في الخلقة، وكرمهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل والتكاليف الشرعية، وكرمهم بالوعد الكريم للمطيع حيث يجازيه على طاعته، وهل جزاء الجزاء إلا الجزاء. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم من النعم يحتاج إلى شكر من بني آدم، فالشاكر قليل والكافر للنعم هم الكثير، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالمقصود أنه يتأمل المسلم العاقل، يتأمل نعم الله عليه، ويتأمل كيف لو سلبت منه هذه النعم كيف سيكون حاله، ثم ينطلق في شكرها، والشكر بالقول وبالفعل، ولا يكفي الشكر باللسان، بل الشكر باللسان أن يكون شاكرا، كما قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والشكر بالفعل أي بعمل الطاعات وترك المعاصي والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، والاجتناب لنهيه، ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. بذلك يكون العبد شاكرا. وكلما فطرت الهمة والعزيمة جدد عملا صالحا يكون به لله شاكرا، ذكرا بالفرائض والواجبات والمستحبات وترك المحرمات، محافظة على النعم التي بين يدي بني آدم، نعم الدين والدنيا. وأعظم نعم هي نعمة إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الرسل لما في الكتب ودعوتهم للخلق ليعرفوا ما لله عليهم من حق فيمتثلوه حتى يكون لله عز وجل من الشاكرين. والله تبارك وتعالى وعد الشاكرين بالزيادة، وعدهم أن يزيدهم من فضله، كما في قولها عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، وتوعد من كفر النعمة وأهدر ذكر المنعم بها بقوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي كفرتم النعمة. ومن هنا وجب في كل حال من الأحوال أن نكون شاكرين لله متذكرين نعمه لنقوم بشكرها وننتظر الزيادة من الله عز وجل كما وعد. قلت أنا أن الله كرم بني آدم على مخلوقات الأرض والسماء، على مخلوقات الأرض بدون شك ولا خلاف في الخلقة، وهو منطوق القرآن. وأما عالم السماء كالملائكة فهذا خلاف بين العلماء، من أفضل الملائكة أو صالح بني آدم؟ قال الطحاوي رحمه الله لا فائدة من ذكر النزاع في هذه المسألة، ويترك الأمر في أهل الله تبارك وتعالى، ولا يخاف في هذا هل الملائكة أفضل أو صالح البشر أفضل، هذا لا حاجة إلى التوسع فيه، وإنما كل على جانب من الخير عظيم. الملائكة الكرام معصومون من كل خطأ وذنب، ولهم يعني أشكالهم وخلقتهم وأخلاقهم، وصالح البشر كلفوا وابتلوا فقاموا بالواجبات خير القيام، فاستحقوا من الله تبارك وتعالى الثواب الجزيل والخير العظيم.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أختها وزوج أختها بدون محرم لها لمسافة ساعة؟ نعم، تذهب مع أختها وزوج أختها.
لا بد للمرأة من محرم، لمسافة ساعة مسافة
كفر. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول أخت تقول هل تجوز الأناشيد الإسلامية بتكرار الله مع العلم أنهن يزينن أصواتهن بذلك؟
الأناشيد المعروفة في هذا الزمن ومن قديم الزمن هي من أعمال الصوفية وليست إسلامية، لأنه ما جاء الأمر بها في الإسلام. الإسلام أمرنا بتزيين الصوت بالقرآن الكريم، زينوا أصواتكم بالقرآن. وأما الأناشيد فهي دخيلة، أحبها من قل نصيبهم من العلم وجعلوها من أساليب الدعوة، وليس الأمر كذلك، بل أنا أنصح الرجال والنساء والشباب والشابات بالابتعاد عن الأناشيد التي يكون لها مجموعات من الرجال من الشباب أو الشابات وبصوت واحد ولحن واحد، وربما يتواجدون عندها فيكثر البكاء. لكن إذا تلي القرآن ما حصل البكاء، فلا تجوز هذه الأناشيد ولا يقرها أهل العلم والبصيرة، لكن من قل نصيبهم من العلم هم الذين روجوها ونشروها في صفوف الشباب والشابات.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول هل سبب نزول أول آية من سورة التحريم هو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه جاريته مارية؟
نعم، ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية هو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مملوكته مارية، وقيلته أمه العسل. وعلى كل حال سبب نزول الآية هو التحريم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حرم شرب العسل عند زوجته الأخرى أو حرم مارية، فالحكم واحد لا يتغير، هو أن التحريم من الشيء حكمه حكم اليمين. إذا نواه المحرم، إذا نوى اليمين فحكمه حكم اليمين، وفيه كفارة يمين بقول الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله أعلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف، وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد الفراش، والمهد بمعناه، وكون أصله مصدرا لا ينافي أن يستعمل اسما للفراش. وقوله في هذه الآية: الذي جعل لكم الأرض، في محل رفع نعت لربي من قوله قبله قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
أي
لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدا. ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هو الذي جعل لكم الأرض، ويجوز أن ينصب على المدح وهو أجود من أن يقدر عامل النصب لفظة أعني. والتحقيق أنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف لأنه كلام مستأنف من كلام الله، ولا يصح تعلقه بقول موسى لا يضل ربي، لأن قوله فأخرجنا يعين أنه من كلام الله، كما نبه عليه يعين أنه من كلام الله كما نبه عليه أبو حيان في البحر: والعلم عند الله تعالى. وقد بين جل وعلا في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده، ومع كونها آيات على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره، فهي من النعم العظمى على بني آدم: الأولى فرشه الأرض على هذا النمط العجيب، الثانية جعله فيها سبلا يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر، الثالثة إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. أما الأولى التي هي جعله الأرض مهدا، فقد ذكر الامتنان بها مع الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الآية، وقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وقوله تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. وأما الثانية التي هي جعله فيها سبلا، فقد جاء الامتنان والاستدلال بها في آيات كثيرة، كقوله في الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، وقوله تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة النحل في الكلام على قوله وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وأما الثالثة والرابعة وهما إنزال الماء من السماء وإخراج النبات به من الأرض فقد تكرر ذكرهما في القرآن على سبيل الامتنان والاستدلال معه كقوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم، ونظيره في القرآن قوله تعالى في الأنعام وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه حبا متراكبا. وقوله في فاطر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وقوله في النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات، لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئا لهلك الناس جوعا وعطشا، فهو يدل على عظمته جل وعلا وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا. وقوله في هذه الآية أزواجا من نبات شتى أي أصنافا مختلفة من أنواع النبات، فالأزواج جمع زوج وهو هنا الصنف من النبات كما قال تعالى في سورة الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أي من كل صنف حسن من أصناف النبات. وقال تعالى في سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أي من كل نوع حسن من أنواع النبات. وقال تعالى في سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون إلى غير ذلك من الآيات. وقوله شتى نعت لقوله أزواجا، ومعنى قوله أزواجا شتى أي أصنافا مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع والألوان والروائح والطعوم. وقيل شتى نعت لنبات أي نبات مختلف كما بينا، والأظهر الأول. وقوله شتى جمع شتيت كمريض ومرضى، والشتيت المتفرق. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وسلك لكم فيها سبلا، قد قدمنا أن معنى السلك السلك وسلك لكم فيها سبلا قد قدمنا أن معنى السلك الإدخال. وقوله سلك هنا معناه أنه جعل في داخل الأرض بين أوديتها وجبالها سبلا فجاجا يمر الخلف معها، وعبر عن ذلك هنا بقوله وسلك لكم فيها سبلا، وعبر في مواضع أخرى عن ذلك بالجعل كقوله في الأنبياء وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وقوله في الزخرف الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، وعبر في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في النحل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، لأن عطف السبل على الرواسي ظاهر في ذلك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة كلوا وارعوا أنعامكم أي كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحو ذلك. وارعوا أنعامكم أي أسيموها وسرحوها في المرعى الذي يصلح لأكلها، تقول رعت الماشية الكلى ورعاها صاحبها أي أسامها وسرحها يلزم ويتعدى. والأمر في قوله كلوا وارعوا للإباحة، ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم جاء موضحا في مواضع أخر كقوله في سورة السجدة فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، وقوله في النازعات وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله في عبس أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله في النحل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لأولي النهى أي لأصحاب العقول، فالنهى جمع نهية بضم النون وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب نهو الرجل بصيغة فعل بالضم إذا كملت نهيته أي عقله، وأصله نهي بالياء فأبدلت الياء واوا لأنها لام فعل بعد ضم. صلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.
في هذه الآيات ونظائرها كما ذكر المؤلف المفسر رحمه الله تذكير من الله تبارك وتعالى لعباده بالنعم التي أنعم بها عليهم، لأنهم إذا تأملوها دائما تأملوا وجودها شكروا الله تبارك وتعالى على ذلك، وإذا تأملوا لو فقدت منهم فقد الماء منهم وفقدت خيرات الأرض منهم ومن أنعامهم لهلكوا في زمن يسير. لذا فالعاقل يتذكر نعم الله دائما وأبدا، وهي لا تدخل تحت العد والحصر، ولكن يتذكر ما جاء ذكره في القرآن الكريم من إيجاد الخلق على هيئات وصفات مختلفة ومتنوعة. فليس الآدمي كبهيمة الأنعام، وليست بهيمة الأنعام كالسباع، وليست السباع كالطيور على اختلاف أنواعها، وليس عالم الإنس كالجن، وإنما كل عالم من أصناف العوالم خصه الله تبارك وتعالى بخلقة تصلح له وتليق به ويعيش بها لا بغيرها. وكرم الله الإنسان البشري بني آدم بأنواع من التكريمات لم تكن لعالم من عوالم الأرض والسماء. كرم بني آدم في الخلقة، وكرمهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل والتكاليف الشرعية، وكرمهم بالوعد الكريم للمطيع حيث يجازيه على طاعته، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم من النعم يحتاج إلى شكر من بني آدم، فالشاكر قليل والكافر للنعم هم الكثير، كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فالمقصود أنه يتأمل المسلم العاقل يتأمل نعم الله عليه، ويتأمل كيف لو سلبت منه هذه النعم كيف سيكون حاله، ثم ينطلق في شكرها، والشكر بالقول وبالفعل، ولا يكفي الشكر باللسان، بل الشكر باللسان أن يكون شاكرا كما قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والشكر بالفعل أي بعمل الطاعات وترك المعاصي والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، والاجتناب لنهيه، ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. بذلك يكون العبد شاكرا. وكلما فطرت الهمة والعزيمة جدد عملا صالحا يكون به لله شاكرا، ذكرا في الفرائض والواجبات والمستحبات وترك المحرمات، محافظة على النعم التي بين يدي بني آدم، نعم الدين والدنيا. وأعظم نعم هي نعمة إنزال الكتب وإرسال الرسل، وبيان الرسل لما في الكتب، ودعوتهم للخلق ليعرفوا ما لله عليهم من حق فيمتثلوه، حتى يكونوا لله عز وجل من الشاكرين. والله تبارك وتعالى وعد الشاكرين بالزيادة، وعدهم أن يزيدهم من فضله، كما في قولها عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وتوعد من كفر النعمة وأهدر ذكر المنعم بها بقوله: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي كفرتم النعمة. ومن هنا وجب في كل حال من الأحوال أن نكون شاكرين لله، متذكرين نعمه لنقوم بشكرها، وننتظر الزيادة من الله عز وجل كما وعد. قلت أنا أن الله كرم بني آدم على مخلوقات الأرض والسماء، على مخلوقات الأرض بدون شك ولا خلاف في الخلقة، وهو منطوق القرآن. وأما عالم السماء كالملائكة فهذا خلاف بين العلماء، من أفضل الملائكة أو صالح بني آدم؟ قال الطحاوي رحمه الله: لا فائدة من ذكر النزاع في هذه المسألة، ويترك الأمر فيها لله تبارك وتعالى، ولا يخاف في هذا. هل الملائكة أفضل أو صالح البشر أفضل؟ هذا لا حاجة إلى التوسع فيه، وإنما كل على جانب من الخير عظيم. الملائكة الكرام معصومون من كل خطأ وزلل، ولهم يعني أشكالهم وخلقتهم وأخلاقهم. وصالح البشر كلفوا وابتلوا فقاموا بالواجبات خير القيام، فاستحقوا من الله تبارك وتعالى الثواب الجزيل والخير العظيم.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أختها وزوج أختها بدون محرم لها لمسافة ساعة؟ نعم، تذهب مع أختها وزوج أختها.
لا بد للمرأة من محرم، لمسافة ساعة مسافة
كفر. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أخت تقول: هل تجوز الأناشيد الإسلامية بتكرار الله، مع العلم أنهن يزينن أصواتهن بذلك؟
الأناشيد المعروفة في هذا الزمن ومن قديم الزمن هي من أعمال الصوفية، وليست إسلامية، لأنه ما جاء الأمر بها في الإسلام. الإسلام أمرنا بتزيين الصوت بالقرآن الكريم، زينوا أصواتكم بالقرآن، وأما الأناشيد فهي ثقيلة، أحبها من قل نصيبهم من العلم، وجعلوها من أساليب الدعوة. وليس الأمر كذلك، بل أنا أنصح الرجال والنساء والشباب والشابات بالابتعاد عن الأناشيد التي يكون لها مجموعات من الرجال من الشباب أو الشابات، وبصوت واحد ولحن واحد، وربما يتواجدون عندها فيكثر البكاء. لكن إذا تلي القرآن ما حصل البكاء، فلا تجوز هذه الأناشيد ولا يقرها أهل العلم والبصيرة. لكن من قل نصيبهم من العلم هم الذين روجوها ونشروها في صفوف الشباب والشابات.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل سبب نزول أول آية من سورة التحريم هو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه جاريته ماريا؟
نعم، ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية هو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مملوكته ماريا، وقيل شربه العسل. وعلى كل حال سبب نزول الآية هو التحريم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حرم شرب العسل عند زوجته الأخرى أو حرم ماريا، فالحكم واحد لا يتغير، هو أن التحريم من الشيء حكمه حكم اليمين. إذا نوى المحرم، إذا نوى اليمين فحكمه حكم اليمين، وفيه كفارة يمين لقول الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله أعلم.